بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زالت الأحاديث في باب الصبر، في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان فضل الصبر، ومنها هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا، يعني من تمني الموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في هذا الحديث بيان المنع من تمني الموت، وظاهر الحديث أن تمني الموت المنهي عنه عندما يحصل لنزول الضر والمرض بالمسلم، لأن قوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فظاهر الحديث أنه كأنه يرخص في تمني الموت لغير هذا الأمر، وهذا الذي دلت عليه النصوص. فإذا كانت هناك فتن، فقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان أن الرجل يمر بالقبر يقول: ليتني مكانه، أو ليتني في هذا القبر. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: تمنيت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل. فكذلك تمني الشهادة في سبيل الله، الشهادة لا تكون إلا بالموت، فهذا مشروع أن يتمنى الرجل الشهادة في سبيل الله. ولكن هل هذه الشهادة يتمناها في هذا الوقت، يعني يطلبها عاجلا، أم أنه يتمنى؟ الذي يظهر هو تمني الشهادة من حيث الإطلاق، وإن كان بعض الصحابة دعا بأن يقتل في معركة يخوضها مع الكفار، فهذا إذا غلب على ظنه، يعني صلاح العمل وقوة الإخلاص، فقد يتمنى الموت والقتل في هذه المعركة، بل يتمنى أن يمثل به ليكون هذا في ذات الله عز وجل. فالظاهر من الحديث أن النهي من تمني الموت هو تسخط عندما يحصل البلاء، تنزل المصيبة، يتمنى بعض أهل البلاء يتمنى الموت، فهذا هو الذي ورد النهي عنه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الأمر توسعة، قال: فإن كان لابد فاعلا، يعني لابد من تمني الموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فبين أنه إذا أراد هذا وترجح عنده فليدعو بهذا الدعاء، وهذا ليس فيه طلب الموت، وإنما فيه سناد الأمر إلى الله عز وجل، وأنه إن كانت الحياة خيرا له أن يحييه، وإن كان الموت خيرا له فليمت، وهذا إسناد الأمر إلى الله عز وجل. فإذا دعا بهذا الدعاء تحصل مصالح كثيرة، منها أولا أن الذي يتمنى الموت قد يتمنى الموت ويحول بينه وبين خير كثير أراده الله عز وجل به، مثل أن يجعل الله عز وجل على يديه نفع للناس في علم أو في عمل أو في صدقات جارية، فيتمنى الموت فيحول بينه وبينها فيكون قد قطع باب الخير. أما إذا دعا بهذا الدعاء فهو يسند الأمر إلى الله عز وجل، فإن علم الله أن في بقائه خير ونفع فإن الله عز وجل يبقيه لهذا، وهو لم يدعو بالموت وإنما قال اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، فهذا إسناد الأمر إلى الله عز وجل. وإذا كانت الوفاة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، فهذا أيضا إسناد الأمر إلى الله عز وجل. فإن علم الله من في سابق علمه أنه لا يصبر على البلوى ويتضرر بها ويفتن في دينه، فإذا دعا بهذا الدعاء قبضه الله عز وجل بهذا الدعاء ويكون فيه وقاية له من الفتنة. وإن علم الله أنه يصبر ويكون هذا البلاء خيرا له في دينه فإن الله عز وجل يبقيه وينفعه بالحياة، فإن حياة المؤمن خير، وخير الناس من طال عمره وصلح عمله، وشر الناس من طال عمره وفسد عمله. فالمؤمن في كل يوم، وقد قال بعض الصحابة قال لولا الصلاة ولولا الذكر ولولا القراءة لتمنيت أن لا أصبح فيكم أو لا أمسي فيكم، وكثير من السلف كان يقول هذا، يقول لولا هذه الأعمال، لولا الصلاة، لولا القراءة، لولا الذكر لتمنى بعضهم الموت، وهذا من فقه السلف. فإن حياة المؤمن في كل يوم يزداد من الخير، وقد جاء في الحديث أن أخوين أحدهما مات ثم بقي بعده أخاه ومات بعده بكذا سنة، فأثنى من حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم على الأول، قال كيف بما بقي الآخر، كيف بما صلى وصام وأدرك من رمضان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأخر أجله أطول من أجل الأول فإن له في ذلك نفع عظيم، فإنه في كل رمضان يمر عليه ترتفع درجته عند الله، وفي كل جمعة يرتفع بعمله، وفي كل يوم بهذه الصلوات الخمس هو يرتفع عند الله عز وجل إذا أحسن العمل. لكن هذه العبرة بصلاح العمل، فمن كان على ازدياد من الخير والصلاح فحياته لا شك أنها أفضل، وفي كل يوم يبقى في الحياة فهو يزداد رفعة عند الله عز وجل ويزداد عمله. ولهذا نهينا عن تمني الموت، ولأن تمني الموت عند البلاء هو نوع من التسخط ونوع من عدم الصبر، فالمسلم يصبر على البلاء ويسأل الله عز وجل الخير أن يوفقه للخير، وإن ظن في نفسه الضعف وترجح عنده الأمر الآخر فليدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاعتصام بالسنة خير، فالمسلم يحيا ويموت على السنة، فقد يدعو الرجل بدعاء يكون فتنة له، أو يتمنى شيء يكون فتنة له، أو يتمنى شيئا يكون سبب لنقص درجته عند الله عز وجل. ولهذا المسلم لا يدعو إلا بأعمال الخير التي هي فيها نفع في الآخرة، وأما أعمال الدنيا فليقيدها. فكثير من الناس يسأل ما يكون فتنة له، يسأل المال ويسأل الولد ويسأل الجاه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أعطني كذا واجعله عونا لي على طاعتك. دائما كل ما يسأل من الدنيا ينبغي أن يقيد بهذا، اجعله عونا لي على طاعتك. وأما المال المحض أو الجاه أو الولد فإن طلبها في الدنيا لا خير فيها إن لم تكن عون للعبد على طاعة الله، بل قد تكون فتنة للرجل في دينه. وأما مصالح الآخرة فإنها تسأل، ويعزم السائل في المسألة، يسأل الله عز وجل ويعزم في السؤال ويعزم في الطلب، لكن يتجنب الاعتداء في الدعاء، والدعاء باب واسع له شروط وآداب وأوقات وله أسباب في إجابته، منها أسباب بعيدة جدا قد لا يتنبه لها الكثير من الناس، منها طيب المكسب، منها الاستقامة والصلاح، ومنها صدق الحديث، ومنها التوكل على الله عز وجل. وهناك أسباب متعلقة بوقت الدعاء، من أداب الدعاء كأن يدعو بعد عبادة مستقبلا القبلة، يثني على الله عز وجل، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، يتحرى ساعات الإجابة. نعم.
وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة.
نعم، هذا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. هذا كان في بداية البعثة عندما لاقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من المشركين، ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الأذى من المشركين أو نحو هذا القول. فقد كان هذا في بداية البعثة. قال: وهو متوسد بردة، والبردة قيل هي الشملة وقيل غيرها، والشملة هي ما يشتمل به، أي ما يلف حول الجسم من غير أن تخرج اليدان، وقيل البردة هي الشملة التي لها أعلام، وقيل البردة هي كساء مربع أسود يلبسه الأعراب، وقيل البردة هو ما يتزر به من الأكسية. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسد البردة، أي جعلها تحت رأسه، فالوسادة هو ما يجعل تحت الرأس عند الاتكاء أو عند النوم في ظل الكعبة. وهذا دليل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن حوله من الحرس مع شدة العداوة له في بداية البعثة. ودليل على يقين النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله لا يخرج إلى أماكن اجتماع الناس وهو من هو، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان على درجة عظيمة من التوكل واليقين بنصر الله عز وجل. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني طلبوا منه أن يستنصر لهم وأن يدعو الله عز وجل لهم. وهذا لما لاقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. وهذا كما ورد في قصة أصحاب الأخدود، في قصة الغلام والراهب، عندما أتى ذلك الملك الجبار الظالم أتى بالوزير أو الجليس له الذي كان مجالسا له، وكان قد آمن بالله عز وجل وقبل دعوة الغلام، فأتي فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى قسم نصفين وهو ثابت على دينه. فهذا ثم فعل كذلك بالراهب. فهذا مما حصل في بني إسرائيل من شدة العذاب ومن شدة النكال التي يوقعها بعض الجبارين ببعض عباد الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة صبر هؤلاء وتحملهم، قال ما يصده ذلك عن دينه، قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، أمشاط الحديد التي يعذبون بها يجعلونها على العظم ويمشطونه حتى يتقطع وتتمزق أوصاله وحتى تبلغ العظم هذه الأمشاط، وما يصد ذلك الرجل عن دينه. وهذا مما يدل على صبر بني إسرائيل وقوتهم وجلدهم على دينهم، ولهذا كان بنو إسرائيل ممن فضلهم الله عز وجل بما فيهم من الخير وإن كان فيهم شرار، فكان أسلافهم على دين وعلى استقامة، ثم انحرف الكثير منهم بعد ذلك وغيروا كلام الله وبدلوا كلام الله عز وجل وذمهم في كتابه، وأصبحوا شر الطوائف بعد أن كانوا في تلك الدرجة العالية التي اصطفاهم الله عز وجل لها، فخيارهم هم من خيار الناس وشرارهم هم شرار الخلق. قال والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال حتى يسير الراكب، الراكب هو الذي يركب الإبل أو الخيل أو غيرها، أو الراعي الذي يرعى غنمه، يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. قال بعض الشراح أن صنعاء هنا ليست صنعاء اليمن وإنما هي صنعاء دمشق، وهي قرية قريبة من دمشق في الشام. وصنعاء كما قال ياقوت في معجم البلدان هي هما بلدان، أحدهما في اليمن وهي صنعاء العظمى، والأخرى في الشام وهي الصغرى وهي قرية، وينسب لكلتا المدينتين بعض العلماء. وذكر أن بعض العلماء كالحاكم وغيره ما كان يعرف إلا صنعاء اليمن، ولهذا لما ترجم لأهل الحديث من بعض البلدان أدخل الكثير من علماء الشام ممن كانوا ينسبون إلى صنعاء الشام، أدخلهم في صنعاء اليمن ونسبهم إلى اليمن. والذي يظهر من الحديث هنا أن هذه صنعاء الشام، لأنه لبعد المسافة بين الشام واليمن، وأما صنعاء اليمن وحضرموت فمسافة قريبة. ثم الذي يدل على هذا الفهم أيضا أن كان العرب كان من عادتهم السفر من الشام إلى اليمن، وكانوا يجوبون الجزيرة، فكانت رحالهم يكون من الشام إلى اليمن مرورا بالجزيرة، وكانت لقريش رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، فهذا يشتهر بينهم. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكثرة ترحالهم وترددهم بين الشام وبين اليمن. قال لا يخاف إلا الله، يعني لا يخشى إلا الله عز وجل، وهذا دليل على انتشار الأمن وعلى التمكن للدين. وقد حصل هذا في عصور الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، انتشر الأمن، وحتى أصبح الساعي يخرج بالصدقة يبحث عن الناس فلا يجد من يأخذ الصدقة لتعفف الناس ولاستغنائهم، فالذين يستغنون عن الصدقة لا يمكن أن يعتدوا على أموال غيرهم. قول ثم قال والذئب على غنمه، اختلف في إعراب الذئب هنا، هل هو معطوف على المستثنى أو على المستثنى منه؟ فقيل إنه معطوف على المستثنى منه، أي لا يخاف الذئب على غنمه، لا يخاف الذئب على غنمه وإنما يخاف الله، فهذا معنى. ويكون على هذا لا يخاف الذئب على غنمه، لكن هذا المعنى رده بعض أهل العلم كابن حجر، قال وهذا لا يحصل إلا في آخر الزمان في زمن المهدي، وأما قبل ذلك فالذئاب تأكل الغنم، لكن في الزمن الذي ينتشر فيه العدل في عهد المهدي ترعى الذئاب مع الغنم، فلا يخشى صاحب الغنم على غنمه من الذئاب، وأما قبل ذلك فالذئاب تأكل الغنم، وهذا أمر طبيعي، وهذا لا يدل على عدم انتشار الأمن ووجود الأمن، بل أنه يدل الأمر الآخر على ما تلك الآية العظيمة التي يجعل الله عز وجل لهذه الأمة في عصر المهدي من انتشار الأمن، وكذلك كسر العداوات بين المخلوقات، حتى أن الأفاعي يذهب كيدها ومكرها، حتى أن الصبيان يلعبون بها والذئاب ترعى مع الغنم. فهذه آية معجزة، والأصل في الذئاب أنها تأكل الغنم، وليس المقصود بالمعنى هنا هذا، وإنما المقصود أن هذا معطوف على المستثنى منه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني لا يخشى إلا الله عز وجل بسبب ذنوبه، لا يخشى إلا من ذنوبه، ويخشى عقوبة الله عز وجل كما يخشى الذئب على غنمه. وهذا مثل يضرب دائما عند الناس عندما ينتشر العدم، يقال خرج الرجل وهو لا يخشى إلا الذئب، خرج الرجل من بلده إلى بلد كذا وهو لا يخشى إلا الذئب على غنمه. فهذا ليس دليل يعني الفزع والخوف، وإنما دليل على أنه يأمن من الإنس ومن الجن، وإنما يخشى الأمور الطبيعية التي تحصل كاعتداء الذئب على الغنم، وهذا أمر طبيعي وهو أمر يسير. نعم.
وعن ابن
ثم قال ولكنكم تستعجلون، قال ولكنكم تستعجلون، وهذا فيه إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى عدم استبطاء النصر، عدم استبطاء النصر واستعجال النصر، فإن وعد الله عز وجل متحقق، ولكن الاستعجال إنما يحصل للشك والريب، لأهل الشك والريب، وأما أهل الإيمان فإنهم يدركون أن النصر سيتحقق. وهكذا كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من النصر والتمكين لهذه الأمة، فينبغي للمؤمن أن لا يشك في هذا، فالنصر متحقق ووعد الله آت، وإنما يجعل الله عز وجل لكل شيء سببا، فإذا وجدت الأسباب وجدت تحققت المسببات، وإذا وجد النصر من المؤمنين نصرهم الله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على دحر الأعداء وعلى هزيمتهم وعلى إماتتهم في ليلة واحدة، كما يحصل عندما يخرج أهل يأجوج ومأجوج فيعيثون في الأرض فسادا، ولا يبقى أحد من أهل الأرض يستطيع أن يقاتلهم، حتى يرمون بسهامهم في السماء فتعود إليهم وقد أصابها ما أصابها من الإحمرار، فيقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء، ثم يدعو عليهم المؤمنون فيصبحوا ولم يبق على وجه الأرض أحد منهم إلا وقد مات، ثم تصبح الأرض لها زخم ورائحة من جيفهم، ثم تمطر السماء مطرا تغسل الأرض من جثث هؤلاء، ثم تنبت الأرض نبتا عظيما ويلقى في الأرض بركتها، كل هذا كان بقدرة الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على دحر الأعداء وعلى قتلهم، لكن الله عز وجل يبتلي عباده ليعلم من يصبر ومن يشك ومن يكون في ريب. فإن بعض أهل الفتنة إذا ما أحاطت بالمسلمين الفتن وتسلط عليهم الأعداء شك في دينه وشك في وعد الله عز وجل وشك في صدق ما هو عليه من الدين، وهذا كله من الابتلاء الذي يحصل بحكمة الله عز وجل ليتضح المؤمن الصادق الذي يصدق وعد الله عز وجل ويؤمن بوعد الله عز وجل، وممن هو في شك وفي ريب لا يؤمن إلا بالأمور المحسوسة ولا يستيقن النصر حتى يرى بوادره وأسبابه، ولربما ظن الظنون بربه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بدينه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر.
نعم، هذا حديث ابن مسعود قال لما كان يوم حنين يعني غزوة حنين، وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بأشهر إلى أهل الطائف فقاتلهم في موطن معروف بحنين، وحصل النصر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغنموا هوازن وثقيف واجتمعت لديهم الغنائم العظيمة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، قال فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وقد كان من سادة العرب ومن شرفائهم، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وكان كذلك، وكان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو سفيان والكثير من أشراف العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الدين، وكان لربما قال في بعضهم ما قال كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بضعف الإيمان كما جاء في الحديث، في حديث الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الرجل من النقص والضعف في الدين. وأما أبو سفيان فحسن إسلامه وقوي إيمانه، وهو في عداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمكن الإيمان في قلوبهم وأصبح لهم خدمة جليلة في دين الله عز وجل. قال فأعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وقد جاء في بعض الروايات أنه أعطى أبا سفيان 100 ثم قال له زدني فأعطاه 100 ثم قال زدني فأعطاه 100 لأبنائه، أعطاه 300 من الإبل، وأعطى ناسا من أشراف العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء لأنهم سادة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب. السبب الأول أن هؤلاء كانوا يرون أن لهم منزلة ومكانة ويرون لهم شرف على غيرهم، والإسلام لا ينقص الرجل كما جاء في الحديث أن الدين لا ينقص الرجل، فمن كان في عز وسلطان فالدين لا ينقصه من عزه بل يزيده، ولهذا لما كان هؤلاء أشراف وسادة ما جاء الإسلام بإنكار شرفهم وسيادتهم وقال أنتم كغيركم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ويقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إن فقهوا، ولهذا كان أشراف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشراف قريش كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم الشرف بعد ذلك في الإسلام، فأبو بكر كان شريفا مقدما في قريش، ولما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش والله لا يجتمعان هذان على شر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما اشتهر عنهما في قريش من الفضل والسيادة والشرف، وكذلك كان عمر وأخباره مشهورة، وكذلك كان عثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشراف، فلما دخلوا في الإسلام أصبحوا أشراف في الدين وكانت لهم منزلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لأهل الشرف والفضل منزلتهم، وهذا مما يدل على أن إنزال الناس منازلهم من الدين كما جاء أنزل الناس منازلهم، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل الجهل الآن ممن ينتسبون للدعوة يخاطبون الناس كلهم على سواء، يخاطبون الملوك والرؤساء والعامة والعلماء والرعاة يخاطبونهم بكلام واحد، وهذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسائل وأرسل الكتب إلى ملوك فارس والروم كان يدعوهم بالألقاب الشريفة ويقول إلى هرقل عظيم الروم، ويخاطبهم بالكلام الذي يتناسب مع حاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الدين. ثم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم لضعف دينهم ولعدم تمكن الإسلام من نفوسهم، بخلاف من كان من الأشراف وما كان في حاجة لهذا، فقد كان أبو بكر أشرف من هؤلاء، وكذلك كان عمر والكثير كانوا من الأنصار كانوا أشراف في قومهم، فما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع فيه سببان: الشرف وضعف الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بهذه العطايا حتى يعرفوا لهم، حتى يعرفوا أن الدين يعرف له فضلهم ويعرف لهم منزلتهم. قال: وآثرهم يومئذ في القسمة. وهذا يدل على أن الإيثار قد يكون بحق وقد يكون بباطل. فالإيثار هو عدم التسوية في الإعطاء، فالإيثار قد يكون بحق وقد يكون بباطل. والإيثار المنهي عنه هو أن يؤثر الرجل بالباطل. وهذا مما يدل على أن تصرف الرؤساء والملوك اليوم في أموال الدولة وإعطاء البعض والمنع وإعطاء الناس أكثر ما يعطون غيرهم، هذا يدل على أنه إن صلحت النية وأرادوا بها الخير وأرادوا به مصلحة الشرعية فلهم هذا، ليس لأحد أن يلزمهم. وهذا أيضا من الجهل الذي يقع فيه الكثير من الناس، يقول: لما يعطى فلان ولا يعطى فلان؟ الإمام والحاكم يجتهد، وقد كان عمر رضي الله عنه ما كان يساوي بين الناس في العطايا، بل كان يخص أهل بدر من العطايا ما لا يعطي غيرهم، وكان يخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان أبو بكر رضي الله عنهم، فكانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا على هذا الهدي. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. جاء في الرواية أن هذا ذو الخويصرة وهو رأس الخوارج، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل ما قال، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فكان بذرة الخوارج هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل صاحب فتنة، وما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كما كان يعذر بعض أصحابه عندما قد يستشكل الأمر وقد يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الباعث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة هو معرفة الحق ونصرة الدين، والباعث لهذا الرجل هو ماذا؟ هو حب الدنيا. ولا ينبغي أن تختلط الأمور علينا. ومما يدل على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وفيهم عمر، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فعمر ما الذي يريد؟ يريد القتال، ومعلوم أن القتال ليس من مصلحة الرجل في دنياه، بخلاف المنافقين اعتذارهم عن أي شيء، اعتذارهم عن الجهاد، ما كانوا يخرجون الجهاد. فكان عمر يطلب القتال ويطلب القتل، فليس هذا مما يطلبه المنافقون. وكذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من عمرتهم، يتحللوا من حجهم ويفسخوها إلى عمرة، وشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، فلم يتحللوا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له بعض أزواجه، قالت: إنما يقتدي بك الناس، فتحلل. فلما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا، وأخذ يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا أن يقتتلوا. فهنا يعني دلالات واضحة جدا. الأول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترخص لهم وأن يأخذ نفسه بالعزيمة، وأنه ما أراد من التحلل إلا الرفق بهم، فأرادوا أن يحرصوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لعذر وهو سوق الهدي، وأن الأفضل هو هذا، لما رأوا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا وما بقي في نفوسهم شيء. ثم هم اعتذروا بماذا؟ قالوا: نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني. ومعلوم أنه إذا أباح لهم النساء هذا من حب الدنيا، والمنافقون يسعون لهذا. وهذا مما يدل على أن مراجعات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملناها ندرك أنها لمصلحة الدين ليست لمصالح دنياهم، بخلاف هذا الرجل يعترف على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، يطلب الدنيا، يطلب المال، يطلب العطايا. فينبغي أن يفرق بين من يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد نصر الدين، وبين من يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب الدنيا. ثم قال إن هذه قسمة ما عدل فيها، وهذا دليل على أن هذه الكلمة عظيمة وهي كفر، لأن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كفر. ولهذا جاء في بعض عن بعض الرواة أن هذا كان من المنافقين، أنه كان من المنافقين، فإذا ثبت هذا يكون للمنافقين بذرة في مكة، لأن الذي ذكره شيخ الإسلام أنه لم يكن النفاق معروفا في مكة وإنما عرف في المدينة. وهذا لا شك أن المقصود بقول شيخ الإسلام أن يحمل أنه زمن الهجرة بعد الهجرة إلى المدينة، لا أن النفاق لا يكون في مكة، فإنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان من المنافقين إلى مكة، فالمقصود هو الزمن الذي حصل بعد الهجرة وجد النفاق، وأما قبل الهجرة فلم يكن النفاق موجود، وهذا لا شك أنه بعد الهجرة وهو السنوات الأخيرة من الهجرة. قال: فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع قول هذا الرجل، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أو أنه نقل له. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، الصرف هو صبغ أحمر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب البشر، وهذا دليل على شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يملك نفسه عند الغضب. والكثير منا لا تحصل له هذه الحالة، يغضب ولا يصبح وجهه كذلك، ومع هذا يقول الأقوال الشنيعة ويقول أنا غضبت وغاب عقلي ويعتذر بالأعذار، فهذا دليل على أن الغضب مهما بلغ أنه لا ينبغي أن يكون سبب وذريعة لأن يقول المسلم ما فيه سخط الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب هذا الغضب الشديد الذي يرى على وجهه، ودليل على شدة الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، يعني كلمة الذي يسمع هذه الكلمة ولم يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عند ما قال هذه الكلمة يظن أنه قالها وهو في أبعد ما يكون عن الغضب، وأنه منشرح الصدر، كلمة هينة لينة رد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة ولم يعنف. فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم في الناس بحكم الله عز وجل، ولهذا أضاف العدل هنا إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بحكمه وإنما يحكم بأمر الله عز وجل. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، أن في هذا عظم صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التأسي أيضا بالأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بمن قبله من الأنبياء وهو أفضل منهم، وفيه جواز تأسي الفاضل بالمفضول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وهو مع هذا يتأسى به، فهذا دليل على أن الحق ضالة المؤمن يأخذها إذا ما سمعها أو رآها من شخص وإن كان دونه في الفضل. قال: فقلت لا جرم، أي لا بد، لا جرم بمعنى لا بد، أو أن هذا الأمر لا بد أن يكون متحققا. قال: لا أرفع إليه بعدها حديثا، هذا من قول ابن مسعود لما رأى أثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ومشقة ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أرفع للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وهذا دليل على أنه إذا ترجح لدى الناقل شيئا يكون فيه ضرر ومفسدة يجوز له أن يترك الإخبار عن بعض المنافقين أو عن بعض الأعداء إذا يترتب على هذا مفسدة، كأن يلمس مثلا الضرر الذي يحصل للإمام أو للحاكم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها شفقة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكمال حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحديث ولعلنا نأخذ بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للزوج أن يقتل زوجته خشية أن تقع في يد الكفار، أو امرأة تقتل نفسها خشية أن تقع في يد الكفار، علما أنها إذا وقعت في يدهم يفعلون بها أشياء لا تعقل كما في الشيشان وغيره من بلاد المسلمين؟
يقتل زوجته؟
يقتل زوجته.
ما يجوز للمسلم أن يقتل مسلما بدعوى أنه يتعرض للفتنة، لا الزوجة ولا غيرها، وهذا من الكبائر، هذا من تلبيس الشيطان. لا يجوز له أن يقتل الزوجة خشية أن تقع في أيدي الكفار ويفجرون بها. فالأمور بيد الله عز وجل، ومن توكل على الله واعتصم بالله عز وجل. وفي قصة سارة زوجة إبراهيم موعظة وعبرة عندما أخذها ذلك الكافر المتسلط فدعت الله عز وجل فعصمها منه. فالأمور بيد الله، وهذا من ضعف اليقين، ضعف التوكل. ينبغي لنا أن نلجأ إلى الله وأن ندعو الله ونتضرع إلى الله عز وجل، فإذا استجاب الله عز وجل لنا وإن لم تحصل الاستجابة بسبب ذنوبنا فإن هذا الأمر ليس بمقدورنا. المهم هو أن لا يرضى المسلم والعياذ بالله أن يفجر بأهله أو بمحارمه أو بالمسلمين، لكن إن ابتلي، نسأل الله لنا ولكم العافية، إن ابتلي بهذا فهو معذور في هذا، لكنه ليس هو أن يدرأ هذه المفسدة العظيمة بما هو أعظم منها بقتل الزوجة، لا يجوز، وهو آثم، ومن فعل هذا فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإنما يدعو الله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل، ويفر بأهله عند وجود الفتن، ويعصم أهله من الفتن قبل وقوعها. نعم.
يقول: إذا ابتلي الرجل بقرابة فيهم سحر ويقومون به فهل يزورهم؟
إذا كان يخشى على نفسه أن يتضرر بزيارة هؤلاء الذين يتعاطون السحر، كأن يوقعوا في السحر يسحرونه، أو أن يتضرر بهم في أهله أو في غيره، لا يجوز له أن يخالطهم. ثم لا يجوز له على الإطلاق أن يخالطهم إلا أن يدعوهم إلى الخير. وأما مخالطة السحرة فلا خير فيها، بل هي شر محض، لكن يجوز له أن يدعوهم وخالطهم لدعوتهم ولنصحهم.
نعم. يقول: هل تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجه أم كان قارنا، وكان التحلل في الحديبية؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، في حجه الذي حج وأمر الصحابة أن يتحللوا حجة الوداع، وهي الحجة التي الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
يقول: هل يقاس على حال المسلمين في أول الإسلام بحالهم الآن كما في بعض البلدان؟
لا، ليست حال المسلمين في بداية البعثة كحال المسلمين الآن، والذين يقيسون هذه العصور على حال البعثة في بداية الأمر هم مخطئون، وهذه من الأقيسة الفاسدة. ثم رتبوا عليها أمور أن هناك دعوة سرية ودعوة جهرية، هذا خطأ وجهل. حال المسلمين الآن ليس كحال بداية البعثة. حال بداية البعثة أهل الإسلام محصورون، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس في غير مكة من يرفع الإسلام إلا بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من بايعه من الأنصار من أهل المدينة. وأما الآن فالمسلمون الحمد لله متفرقون في الأمصار، ويستطيع المسلم أن يهاجر إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، وقد يكون الإسلام عزيزا في بعض البلاد دون بعض، وقد يضعف الإسلام في بعض المجتمعات دون بعض. ليست هذه العصور كحال بداية البعثة، وإنما هذه العصور أشبه بالعصور التي كانت بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، لما انتشرت البدع وتسلط بعض الأعداء وجاهد أهل الإسلام ونشروا العلم، ولم تكن لهم دعوة سرية، وإنما كانوا يدعون الله عز وجل، يدعون لله عز وجل دعوة ظاهرة، يبينون للناس العلم ويزيلون الشبه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك،
سأل الله التوفيق الجميع.